لأنه لما تعذر تصحيح إحداهما بعينها صارت كالمعدومة، ولو أحرم بالجمعة فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها. وهل
والصحيح في هذه المسائل أنه إذا أقيمت بالفعل فإن الإنسان يتحرى المسجد الأول الذي تقام فيه الجمعة فيصلي فيه، فإذا امتلأ صلى فيما أقيمت فيه الجمعة بعده، وذلك لأن الضرر إنما كان في الزائد، فالأول الذي وضع أولا هو مسجد الجمعة، فيحرص الإنسان على أن يصلي فيه، فإن امتلأ ففي المسجد الذي كان بعده، فإن امتلأ ففي الثالث، وإن شق عليها أو كان لا يعلم فيصلي في أي مسجد وتصح الصلاة. أما أن نلزم العامة بإعادة الصلاة ونقول صلاتكم باطلة فهذا فيه مشقة على الناس تندفع بتزيير هذا الإسلام. نعم.
ولو أحرم بالجمعة فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها، وهل يبني عليها ظهرا أو يستأنفها؟ على وجهين، أصحهما استئنافها لأن ما مضى منها لم يكن جائزا له فعله، ويعتبر السبق بالإحرام لأنه متى أحرم بإحداهما حرم الإحرام بالأخرى للغنى عنها.
وقد سبق لنا أن الصحيح أن المعتبر الأسبق إقامة، وأن المسجد الذي كانت تقام فيه الجمعة هو الأصل، والثاني هو الذي جاء كمسجد ضرار. كم عشرة؟ رأينا يخفف أو يفصع عن المنارة. نعم. يكفي لا يسمعون إذا كان المسجد قوي، إذا لم يسمعوا يوضع واحد مثل في الأسفل مو في المنارة، يوضع لهم سماعة على الجدار الخلفي ويسمعون. نعم.
مكان المسجد الأول
المسجد القديم ثم أهدي وبني
مكان المسجد
القديم. نعم.
لكن المسجد مختلف تماما عن القديم، لكن نفس
المكان. هل ألغيت الجمعة فيه؟
نعم،
أهدي تماما. لا، هل ألغيت فيه الجمعة؟ ألغيت فيه الجمعة أو لا؟
الهدف.
إيه، نال الهدف. لأن العادة أنه إذا هدم يبنى حوله مكان مؤقت. وقفت. هذه ينظر فيها عادلة إلى رأي القاضي، إن رأى أنها تنقل الجمعة المسجد الأول فهو أحسن لأنه هو الأصل. نعم. إيش؟
أين؟ إن تمكن للشباب الملتزم هناك من إقامة الجمعة ولو كان
لا ما يجوز. يقال هذا الصوفي إن كان الرجل خارجا عن الإسلام فالواجب إزالته، وإن كان الصوفية لا تخرجه وقد نصب من قبل ولاة الأمور فلا يجوز الاختلاف عليه.
فصل. ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد دخول وقتها لأنه يتركها بعد وجوبها عليه فلم يجز، كما لو تركها لتجارة إلا أن يخاف فوت الرفقة. فأما قبل الوقت فيجوز للجهاد لما روى ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله ثم ألحقهم؟ قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. من المسند. وهل يجوز لغير الجهاد؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز، لأن عمر قال: الجمعة لا تحبس عن سفر، ولأنها لم تجب فأشبه السفر من الليل. والثانية لا تجوز، لما روى الدارقطني في الأفراد.
لا يجوز. لا تصحيح، لا يجوز السفر.
والثانية لا يجوز، لما روى الدارقطني في الأفراد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره.
لكن الحديث الأول، حديث ابن عباس في قصة بعض عبد الله من رواها، قد يعارض في استدلال المؤلف فيقال إن وقت الجمعة كوقت الظهر لا يدخل إلا في الزوال، يعني إلا إذا زالت الشمس، وعلى هذا فيكون سفر عبد الله بن رواحة قبل إيش؟ قبل دخول الوقت. والصحيح أنه يجوز أن يسافر ما لم يؤذن لها، فإن أذن لها فإنه لا يجوز أن يسافر، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأوجب الله السعي عند أذان الجمعة، وأما قبل ذلك فإنه لازمه البقاء، خصوصا إذا مثل أوقاتنا الآن، إذا كان يمكنه أن يأتي به في طريق بحيث يعرض على بعض البلاد ويقيم فيها الجمعة. نعم.
هل يشمل هذا من كان مسافرا ثم اراد ان يسافر من محله بعد يقدان،
وهو في بلده ولا
بلدنا اخر مسافر
ماشي يعني؟
اي نعم.
الظاهر انه لازم، يعني لازمه الوقوف، لكن لو كان يسابق الى الظهر الى العصر لازمه ان يصلي مع الجماعه.
ما
ذكرنا فيما سبق أن الأقرب أنه قبل الزوال، لكن مهم قبله بكثير، تقريب قبله بساعة أو ساعة إلى أربع أو ما أشبه ذلك. ما فهمت. عبد الله بن رواح تعثر الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فقدم أصحابه وقال: أتخلف وأصلي مع الرسول. فهنا تخلف عبد الله، نعم، فهنا ذهبت السرية بعد دخول وقت الجمعة، لأن على المشهور من المذهب يدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس قيد عمره.
ما يكون على رأي المغني
أو هو يرجح؟ هي يقول يجوز الجهاد، فنقول هذا من يقول إنه دخل وقت الجمعة.
فصل. ويجب السعي بالنداء الثاني لما ذكرنا، إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويستحب التبكير بالسعي، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن راح في الساعة
أقرن صح. لا عندي تصحيح. عقلا.
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. وقال علقمة: خرجت مع عبد الله يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة. رواه ابن ماجه. ويستحب أن يأتيها ماشيا ليكون أعظم للأجر.
في الحديث الأول: ما غسل يوم الجمعة غسل الجنابة، هل المراد بذلك أن يكون عليه جنابة بحيث يجامع أهله ثم يغتسل، أو المراد غسل الجنابة يعني كغسلها؟ الثاني هو المراد. وقول: ثم راح فكأنما قرب، الرواية بدون الساعة الأولى، ولهذا يحتاج إلى التخريج وإن كان في الصحيحين، لأن أنا عندي في الأولى مصححة، والذي أحفظه في البخاري أنه ليس فيها في الأولى من راح فكأنما قرب. وهذا الرواح ليس معناه الذهاب بعد زوال الشمس، وإنما المراد به مطلق الذهاب، كما هو اللغة المشهورة عندنا الآن، يقول: فلان راح ولو كان في الليل، فلان راح كذا ولو كان في أول النهار. فقول من راح يراد به المشي، أي مطلق الرواح، خلافا لمن فهم أن المراد من راح أي بعد زوال الشمس. وعلى هذا فتكون الساعات كلها في خلال ربع ساعة، وهذا بعيد. فالصواب أن المراد راح أي ذهب، فهي على مطلق الرواح. وفي أيضا تفاوت الأجر بتفاوت العمل، فيؤخذ منه حكمة الله عز وجل في المجازات، وأن الجزاء من جنس العمل. أما لما كان هذا التفاوت فهذا ليس إلينا، لأن تقدير الأجور والثواب على من؟ عند الله عز وجل، وليس لنا من الأمن شيء. فلا يقال لماذا كان الأول كأنما قرب بدنه، والثاني كأنما قرب بيضة، والأخير كأنما قرب بيضة، لأن هذا أمر يرجع إلى الله عز وجل، وليس لنا إلا مطلق التسليم. وفيه أيضا: لماذا خص الكبش الأقرن؟ قالوا: لأن الكبش الأقرن في الغالب يكون أقوى وأكبر حجما، فيميز على غيره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رؤيته يختار الأقرن. وقوله: وقد استدل بعض العلماء بجواز الأضحية بالدجاج، قال: لأنه قال: فكأنما قرب دجاجة، فجعلها في مصاف بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فتجوز التضحية بالدجاجة بالديك. فيقال له: إذن جوز الأضحية بالبيضة، لأنه قال: فكأنما قرب بيضة. وهو استدلال غريب، لكن بعض الناس يأخذ بظاهر اللفظ ولا ينظر إلى النصوص الأخرى الدالة على أن الأضاحي إنما هي من بهيمة الأنعام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وفي الحديث أيضا أن الملائكة تستمع إلى الخطبة، فبينما هي على أبواب المساجد، مساجد الجمعة، فإنه إذا جاء الإمام تركت الكتاب وأنصتت للخطبة. فإن قال قائل: أي فائدة للملائكة بسماع الخطبة؟ قلنا إن وجودهم بركة وخير، بركة وخير، ويكون هذا من باب إضافة النعمة أو من باب زيادة النعمة على مصلي الجمعة، أن الملائكة تحضر وتستمع، ثم هي إذا سمعت تعظيم الله عز وجل في هذه الخطبة وتلاوة آياته وموعظة المسلمين لا شك أنهم يزدادون إيمانا، وإن كانوا هم على أعلى ما يكون من الإيمان، لكن كلما قوي الإيمان كان أكمل. وفيها أيضا في الحديث تسخير الله عز وجل لبني آدم، الملائكة تسخر لهم، تقف على أبواب المساجد تكتب كل من جاء الأول فالأول، يعني كأنهم جنود جندهم الله عز وجل ليكتبوا الأول فالأول. وفي هذا دليل على أن الخطبة تسمى ذكرا، ونستفيد من هذه الفائدة وجوب حضور الخطبة واستماعها، لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فنقول إلى ذكر الله أي إلى الخطبة، فيستدل به على وجوب حضور خطبة الجمعة والاستماع إليها. وفي حديث علقمة مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دليل على حرص الصحابة على التقدم للجمعة وعلى تأسفهم إذا وجدوا غيرهم قد سبقوا، لقول ابن عباس ابن مسعود رابع أربعة، كأنه انتقد نفسه ووجد أنه يكون هو الأول وأحب أن يكون هو الأول. والمراد تقدم الإنسان بنفسه لا بمنديله ولا بكتابه ولا بكرسي المصاحف كما يفعل بعض الناس اليوم، تجده يضع المنديل، بعضهم يضع المسواك، بعضهم يضع المفاتيح، وما أبلغ أمنه إذا وضع المفاتيح، لأنه يخشى أن يأتي الإنسان يأخذ المفاتيح ويقول الحمد لله مفتاح سيارة ومفتاح باب. نعم، لكن مع ذلك عندهم قوة أمن. فالمراد من التقدم إلى الجمعة أن يتقدم الإنسان بنفسه، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في جواز وضع الشيء في المكان ليحجزه لنفسه، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع. فمن أجازه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ببناء الخيمة في المسجد، وهذا نوع من الحد، لأن مكان الخيمة لن يصلي فيه أحد ولن يستقر فيه إلا صاحبه. ومنهم من منع ذلك وقال إنه لا يجوز، وأن هذا تحجر لمكان غيره أحق به منه. والراجح التفصيل في هذا أنه إذا وضع هذا الشيء ليحجز به المكان وهو قد خرج من المسجد بعذر وسيعود عن انتهاء عذره، فإن هذا لا بأس به لحاجة الإنسان إلى الخروج. وإن كان وضع هذا المكان وخرج إلى بيته وأهله ومتجره فهذا جناية على من سبق، لأنه أحق بهذا المكان منه. نعم، عبد الله من كلمة أحاديث أحاديث ها إيش
الذي ذكرته في زيادة الساعة الأولى؟
أيوه،
قال المحقق وهذه الزيادة انفرد بها مالك الموفق، والحديث منسوب للشيخين وهذه الزيادة ليست عندهما فلم
يثبتها. إيه، إذا ما لكن يقيل كيف نعرف أنها الأولى؟ نقول لأنه لما قال ومن راحة في الثانية، فيكون قوله من راح يعني في الأولى ومن راح يعني في الثانية، وإن لم تكن موجودة في اللفظ فبقية الحديث يدل عليها. نعم،
الشيخ الموفق رحمه الله تعالى ويستحب أن يأتيها ماشيا ليكون أعظم للأجر وعليه سكينة ووقار كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار متفق عليه ويقارب بين خطاه لتكثر حسناته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما كون الأفضل أن يأتيها ماشيا فكما قال المؤلف رحمه الله لأجل أن ينال أجر الخطى. وأما قوله رحمه الله نعم ويقارب بين الخطى ففي هذا نظر، لأن المقاربة بين الخطى أمر يقصد، ولو كان من الأمور المشروعة لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فالمراد الخطوة المعتادة، المراد الخطوة المعتادة. وأما أن يقصر خطاء لزيادة الأجر ففي هذا نظر ظاهر. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم السكينة والوقار، الفرق بينهما أن الوقار في الظاهر والسكينة في الباطن. قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فيكون ساكن القلب مطمئنا وقورا بحيث لا يتحرك حركات تخالف الوقار والمروءة.
فصل. ويستحب أن يغتسل ويتطيب ويتلظف بقطع الشعر وقص الظهر وإزالة الرائحة، لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن
منه ويتطهر على نهى رسول معه. نعم نعم.
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.
نعم. ثم يصلي ما كتب له عندنا ثم صلى. نعم. قوله يستحب أن يغتسل سيأتي رواية أخرى عن أحمد أن الغسل واجب. يتطيب بماذا؟ يتطيب بالطيب البخور أو الدهن، والدهن أبقى. وقوله ويتنظف بين التنظيف بقوله بقطع الشجر وقص الظفر وإزالة الرائحة.
الشعر.
ها؟
قطع الشعر.
إيش قلت هنا؟
الشجر.
بقطع الشعر وقص الظفر وإزالة الرائحة. نعم. قطع الشجر يعني قطع الشعر الذي يسن قطعه مثل الشارب والأبط والعالم، ولا تترك هذه الأشياء الثلاثة فوق أربعين يوما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتها. ولو جعل الإنسان لنفسه موعدا معينا حتى لا ينسى لكان حسنا، مثل أن يتخذ أول جمعة في الشهر أو آخر جمعة أو ثاني جمعة أو ثالث جمعة من كل شهر، لا تعبد لله بهذا التوقيت، ولكن لأجل أن لا ينسى، لأن الإنسان إذا ترك التوقيت نسى، فزاد على 40. إلا إذا طار الشعر أو الظفر قبل 40 فتزال من حيث تطول.
وعنه أن الغسل واجب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس طيبا. رواه مسلم. والمذهب الأول لأن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أولا المؤلف رحمه الله أخطأ في هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أنه قال لما روي، وهذا الصيغة تدل على التضعيف. الثاني أنه قال رواه مسلم، مع أن الجملة الأولى منه غسل الجمعة واجب على كل محتلم قال في البلوغ إنه أخرجها السبعة كل أصحاب السنن والصحيح أخرجوها البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة كلهم أخرجوا هذا الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم والصحيح وهذا هو الصحيح أنه واجب ويدل عليه أمور الأول لفظ واجب صريحا في الوجوب وقد صدرت من أعلم الخلق بالشرع ومن أعلم الخلق بما يقول ومن أعلم الخلق بمدلولات الألفاظ ومن أفصح الخلق ومن أنصح الخلق فلا يمكن أن يطلق مثل هذا اللفظ وهو يريد من الأمة أن يدعوه إذا شاء فهو صريح في الوجوب ومعلوم أن هذه العبارة لو وجدت في مصنف من مصنفات الفقهاء ما شك القارئ أن المصنف يرى أنه واجب فكيف وقد صدرت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل والأصل في الأمر الوجوب لأن الله هدد المخالف فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الوجه الثالث أن الصحابة فهموا الوجوب فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى وعمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة وكأنه عرض به فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت فقال والوضوء أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل فلامه على ذلك ولا 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 موجب لصرفه عن الوجوب ليس فيه إلا حديث سمرة المرسل الركيك اللفظ وهو قوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الكلام بمجرد ما تسمعه لا تكاد تجزم أنه لم يخرج من مشكاة النبوة كلام ركيك وبعيد أن يكون الرسول قد قاله عليه الصلاة والسلام. علامات الخلاف من حديث سمرة الحسن عن سمرة ونقول أيضا إيجاب ذلك على الناس أحوط من عدم الإيجاب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإن قال قائل هل وجوبه كوجوب الغسل من حدث بحيث لو لم يفعل لم تصح صلاته؟ فالجواب لا جواب لأن الصحابة يكاد يكون إجماعا بينهم في قصة عمر أنه أي الاغتسال ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو واجب للصلاة وليس شرطا فيها. فإن قال قائل وهل يجزئ الغسل بعد الصلاة؟ فالجواب لا لأن الغسل للجمعة أي لصلاة الجمعة وإذا انتهت الصلاة فلا فائدة من الغسل لأنه انتهى المقصود. أما السواك وأن يمس طيبا فهذا ليس بواجب بالاتفاق على أن أحد الرواه ونسيت من هو قال أما السواك فلا أدري وأظنه أبا سعيد قال أما الغسل فواجب وأما السواك فلا أدري وكأنه توقف لأن السواك لا يحصل به من التنظيف كما يحصل من الاغتسال ويتأكد أي اغتسال في أيام الصيف وأيام الحر التي يكثر فيها العرق وتفوح الرائحة ولهذا توسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن غسل الجمعة واجب على من فيه رائحة لا تزور إلا بالاغتسال، لكن العموم أولى، يعني عموم عموم الوجوب أولى من القول بالتقييد. نعم. ها؟ يا إخواني أيها القارئون اخفضوا أصواتكم جزاكم الله خيرا، وخير لكم أن تحضروا الدرس، لأن الدرس يفوتكم ومجلس الذكر يفوتكم، أما القرآن فتقرؤونه بعد الصلاة أو في أي وقت آخر. نعم نعم. إذا كانت رائحة طبيعة فلا يمكن أن تزول بالغسل، لكن من الممكن أن يدهن بأطياب قوية تخفف الرائحة، لأن يعني في أطياب لها رائحة قوية تخفف الرائحة. نعم. بعض إيش؟
بعض الناس ما
سبحان الله، هل أحد يقول أن الأضر مو محبوب؟ ها؟ لكن نوع ما تطاق؟ ها؟ البخور؟ لا البخور كله طيب، حلة يعني كرب ولا خشب ما يصير. على كل حال إذا كان يؤذي أكثر الناس فهمت؟ فلا يستعمل. ها؟ إيه هو كل العطور مستورة.
لو فرق الوزن في السواك
والصيد
يدل على عدم الوزن.
نعم. يدل
إيش؟ يدل
على عدم
الوزن.
نعم. قال الآخر واقتران السواك بالغسل يدل على وجوب السواك يوم الجمعة، وأنه لا بد من أن ينظف الإنسان فمه كما ينظف جسده، ولا إجماع في المسألة.
يعني نقول وجوب
السواك هي يعني يرد علينا هذا، وأنا قلت لكم قبل قليل الفرق بين الغسل الذي يتنظف فيه جميع الجسد وبين السواك. نعم. والله يظهر لي أنا من حديث أنس وقت لنا ألا نترك فوق 40، يظهر لي أن هذا أمر واجب. نعم. أن إيه أن واجب أن لا تكون فوق 40.
ثلاثة.
نعم.
والمذهب الأول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال الترمذي هذا حديث حسن. والخبر الأول أريد به تأكيد الاستحباب، ولذلك ذكر فيه السواك والطيب وليس بواجب وليس واجبين.
هذا غير مسلم، ليس واجبين. وإذا سلمنا بإجماع العلماء، يعني مثلا بأن العلماء أجمعوا على أن السواك والطيب غير واجب، فنقول خرج هذا بالإجماع أنه لا ليس بواجب، ودلالة الاقتران ضعيفة، ولم يقل به إلا نفر قليل من العلماء. ولهذا كان القول الصحيح أن الخير حلال وإن كانت مقرونة بالقرآن بالحمية والبغال. نعم.
ووقت الغسل بعد الفجر لقوله يوم الجمعة، والأفضل فعله عند الرواح لأنه أبلغ في المقصود، ولا يصح إلا بنيته لأنه عبادة. فإن اغتسل
إلا بنية يعني ما بها ضمير أصح. نعم.
ولا يصح إلا بنية.
طيب قال رحمه الله وقت الغسل بعد الفجر، هذا فيه احتمال لا شك، لأن اليوم الشرعي يدخل بطلوع الفجر، لكن لو أخره إلى ما بعد طلوع الشمس لكان أحسن، لأنه إذا أخره حتى تطلع الشمس كان اغتساله في اليوم قطعا، وقبل طلوع الشمس أمر مشكوك فيه. نعم. ولا يصح إلا بنية، نعم، لأنه من العبادة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات. نعم. فان اغتسل
للجمعه والجنابه اجزاه، وان اغتسل للجنابه وحدها احتمل ان يجزئه لقوله عليه السلام من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه، ولان المقصود التنظيف وهو حاصل، واحتمل ألا يجزئه لقوله عليه السلام وليس للمرء من عمله إلا ما نواه.
الله أنه روى حديث بالمعنى ليس للمرء من عمله إلا ما نواه، هو لأنه قريب المعنى وإنما لكل امرئ ما نواه. والذي يظهر أنه يجزئ إذا نوى عن الجنابة وغاب عن ذهنه نية الغسل الجمعة فإنه يجزئه، لكن لو نوى للجمعة دون الجنابة هل يجزئه أو لا؟ لا يجزئ، لأن غسل الجنابة عن حدث ولا بد من رفعه بالنية، وغسل الجمعة تنظيف وليس عن حدث، ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى. طيب لو نواهما جميعا صح، كما لو نوى بالراتبة تحية المسجد مع الراتبة، وإن اغتسل للواجب أولا ثم للمسنون أجزأه أو لا؟ اغتسل أولا الجنابة ثم عاد واغتسل الجمعة يجزئ ولا لا؟ يجزئ، بل قال الفقهاء إنه أكمل أن يغتسل الواجب أولا ثم للمسنون ثانيا. وقال ابن حزم رحمه الله لا يجزئ أحدهما عن الآخر، بل لا بد أن يغتسل أولا للجنابة ثم ثانيا للجمعة، وبناء على هذا يكون إعادة الغسل مرتين يكون أحوط من وجه آخر اتقاء لهذا القول الذي ذهب إليه ابن حزم، وإن كان نرى أنه قول ضعيف لكنه قد قيل. وأما قول المؤلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، فقد سبق أن معناه إيش؟ كغسل الجنابة. نعم يا محجوب.
ما مر عشرة أسطر.
طيب.
فصل. وإذا أتى المسجد كره له أن يتخطى الناس لقوله عليه السلام ولم يفرق بين اثنين إلا أن يكون إماما ولا يجد طريقا فلا بأس بالتخطي لأنه موضع حاجة، ومن لم يجد موضعا إلا فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي الرجل والرجلين فلا بأس، فإن تركوا أول المسجد فارغا وجلسوا دونه فلا بأس بتخطيهم لأنهم ضيعوا حق نفوسهم، وإن ازدحم الناس في المسجد وداخله اتساع فلم يجد الداخل لنفسه موضعا فعلم أنهم إذا قاموا تقدموا جلس حتى يقوموا، وإن لم يرجو ذلك فله تخطيهم لأنه موضع حاجة.
قول مالك رحمه الله كره أن يتخطى الناس في الاقتصار على كراهة النظر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يتخطى الناس فقال له اجلس فقد آذيت، والأمر للوجوب، ولا سيما أنه علل ذلك بالأذية، وأذية المسلمين محرمة ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الخطبة، فإنه مع أذية بالتخطي يوجب أن تنشغل قلوبهم عن استماع الخطبة. أما ما ذكره من الإمام إذا لم يكن له باب من قبلة المسجد فنعم، لأن تخطيه لحاجة. وأما ما ذكره من رأى فرجة تركها من تقدم ففي النفس من هذا شيء، لأن ظاهر الحديث في الرجل الذي يتخطى الناس العموم، فهي قضية علم، تحتمل أن الرجل يتخطى لفرجة ويحتمل أنه يتخطى لعله يجد فرجة، لذلك لا نرى أن يتخطى لأجل الفرجة، لكن نرى أن من تقدموا فلا ينبغي لهم أن يدعوا فرجا كما نراه بعض الأحيان، تجد في الصفوف الأولى تجد متسعات، يعني تكاد تقول كل رجل بينه وبين أخيه ما يسع لرجل آخر، وهذا تضييق للمسجد ومنع لغيرهم ممن يأتي ليتخذ المكان. نعم عبد الله.
ثلاث
انتهى الوقت.
لا في حديث
اين
درس القادم؟ درس القادم
الان يعني
القادم يعني الوقت انتهى.
ها نعم نعم لا 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 ليس كذلك، لأن الغسل لأن الوضوء المسنون يراد أن يكون الإنسان على طهارة، يراد به أن وأن يكون على طهارة، فهو تجديد لطهارة سابقة. أما إذا نوى ما تسن له الطهارة فواضح أنه فرق بينه وبين الغسل الجمعة، لأن ما تسن له الطهارة معناه أنه يسن أن يكون على طهارة، فإذا نوى أن يكون على طهارة سواء كان ذلك لوضوء مستحب أو واجب فقد ارتفع الحدث. نعم
بارك
الله فيكم. يجب الوجيب على قولهم الذين يقولون ان قوله صلى الله عليه وسلم واجب، هذا يدل على العربيه لانه يعني مما ينبغي، فقولهم حقق عليه واجب، ويقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لسان عربي مبين، فهو ابن اللغه فهو ياتي بلسان عربي مبين. طيب، وهل ان كلمه واجب في اللغه لا تاتي الا للمستحب؟
لا.
طيب وش الأصل؟
يقول أيضا الأصل براءة الذمة.
لا وش الأصل بس؟
الأصل أنها تأتي الواجب.
طيب الأصل أنها تأتي للواجب، فإذا كان أصل تأتي للواجب فالواجب إجراء النصوص على ظاهره. ثم أن قول حقك عليه واجب، أولا من قال أن هذه عبارة موروثة عن العرب؟ قد تكون هذه عبارة عرفية. ثم أن حق المسلم على المسلم واجب، الأصل فيه الوجوب، هذا الأصل. ولهذا من استثنى من الحقوق الخمسة التي جمع الرسول بقول حق المسلم على المسلم خمس، من استثنى واحدا منها بأنه الاستحباب طلب بالدليل. نعم. نعم.
مع أن الواجب وغسل الجنابة واجب وهو يقع الحد.
نعم.
كلاهما واجب.
نعم، لكن غسل الجنابة عن إيش؟
عن حدث.
عن حدث. فإذا نوى ذلك اكتفى. وصل الجمعة للنظافة ما هو عن حدث، فكيف نعم واجب للنظافة، فكيف يكون عن يرفع حدثا لم ينوى؟
وين نوى الحدث؟
إذا نوى واضح، إذا نوى رفع الحدث
وصل الجمعة
ما في حدث إلا إذا كان على جناب. آخر واحد محجوب، ما خالد لأن محجوب أستاذا بالأول.
ثم
أحد
رجع
يزيد يتوضأ فهذا هو المسجد المتكلم، هل يتخطى؟
يعني يتخطى لمكانه. نعم،
لكن هل الناس يعلمون بمكانه؟
نعم، هو أتى أول واحد،
لكن الناس اللي جاءوا المتأخرين عقب ما خرج يعلمون عن مكانه؟
نعم، لا
يعلمون،
هو ما يعلمون عند الصف الأول، هو أتى في الأول ثم أحدث، هو كان
والله على كل حال نعم لو إذا استأذن منه ولو كان في غير الخطبة وقال زكر الله خير افسح لمكان قدام، هذا طيب ما فيه شر شيء، لو هم 30 صف ما بي يتخطاهم، يعني بدل ما أنه يمشي هكذا كل ما وصل إلى واحد افسح زكر الله خير
وإذا كان يخطب
يجز مكانه.
حديث
حتى أيضا نريد أن نلاحظ على مسألة اللي سألناها خالد خلف، مسألة الدباب وما أشبه ذلك قد تكون من السلاح، فإذا كانت من السلاح فهو غنيمة لا يحرم، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يحرم، يدخل في الغنيمة إذا رأى إذا كان فيه المصلحة، وإلا فهو لأهله. نعم كيف نتكلم عن الغاز؟ الغاز كالفوق أنه يحرق رحله إلا السلاح والمصحف وما في روح. نعم من ما عن الغال؟
إشكال وهو في محل يا شيخ.
نعم.
أن الدبابة ليست سلف، ليست ملكا للشخص نفسه حتى يقال سلفه.
نعم.
إنما ملك لدولة، ملك لدولته.
لكن دولة محاربة. دولة محاربة. ما له حرام حلال. نعم. لا يبيع على الله يرزق. نعم. لا لا هي من السلف. إيش؟
رحمه الله تعالى. وليس لأحد أن يقيم غيره ويجب، وليس لأحد أن يقيم
لأنه لما تعذر تصحيح إحداهما بعينها صارت كالمعدومة، ولو أحرم بالجمعة فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها. وهل
والصحيح في هذه المسائل أنه إذا أقيمت بالفعل فإن الإنسان يتحرى المسجد الأول الذي تقام فيه الجمعة فيصلي فيه، فإذا امتلأ صلى فيما أقيمت فيه الجمعة بعده، وذلك لأن الضرر إنما كان في الزائد، فالأول الذي وضع أولا هو مسجد الجمعة، فيحرص الإنسان على أن يصلي فيه، فإن امتلأ ففي المسجد الذي كان بعده، فإن امتلأ ففي الثالث، وإن شق عليها أو كان لا يعلم فيصلي في أي مسجد وتصح الصلاة. أما أن نلزم العامة بإعادة الصلاة ونقول صلاتكم باطلة فهذا فيه مشقة على الناس تندفع بتزيير هذا الإسلام. نعم.
ولو أحرم بالجمعة فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها، وهل يبني عليها ظهرا أو يستأنفها؟ على وجهين، أصحهما استئنافها لأن ما مضى منها لم يكن جائزا له فعله، ويعتبر السبق بالإحرام لأنه متى أحرم بإحداهما حرم الإحرام بالأخرى للغنى عنها.
وقد سبق لنا أن الصحيح أن المعتبر الأسبق إقامة، وأن المسجد الذي كانت تقام فيه الجمعة هو الأصل، والثاني هو الذي جاء كمسجد الضرار. كم عشرة؟
نعم.
رأينا يخفف أو يفصع عن المنارة. نعم. يكفي لا يسمعون إذا كان المسجد قوي، إذا لم يسمعوا يوضع واحد مثل في الأسفل مو في المنارة، يوضع لهم سماعة على الجدار الخلفي ويسمعون. نعم. نعم.
لكن المسجد
مختلف
تماما عن القديم،
مسجد
المكان.
فهنا
الأولوية تبقى لهذا المسجد ولا تنقل إلى الثاني؟
هل ألغيت الجمعة فيه؟ لا، هل ألغيت فيه الجمعة؟ ألغيت فيه الجمعة أو لا؟
أثناء الهدم.
إيه، أثناء الهدم. لأن العادة أنه إذا هدم يبنى حوله مكان مؤقت وقفت. هذه ينظر فيها عديدة إلى رأي القاضي، إن رأى أن تنقل الجمعة للمسجد الأول فهو أحسن لأنه هو الأصل. ايش لا ما يجوز. يقال هذا الصوفي ان كان الرجل خارجا عن الاسلام فالواجب ازالته، وان كان الصوفيه لا تخرجه وقد نصب من قبل ولاة الامور فلا يجوز الاختلاف عليه.
فصل. ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد دخول وقتها لأنه يتركها بعد وجوبها عليه فلم يجز، كما لو تركها لتجارة إلا أن يخاف فوت الرفقة فأما قبل الوقت فيجوز للجهاد لما روى ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فقدم أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع رسول الله ثم ألحقهم؟ قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. من المسند. وهل يجوز لغير الجهاد؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز لأن عمر قال الجمعة لا تحبس عن سفر ولأنها لم تجب فأشبه السفر من الليل، والثانية لا تجوز لما روى الدارقطني في الأفراد.
لا يجوز. لا تصحيح. لا يجوز السفر.
والثانية لا يجوز لما روى الدارقطني في الأفراد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره.
الحديث الأول حديث ابن عباس في قصة بعث عبد الله بن رواحة قد يعارض في استدلال المؤلف فيقال إن وقت الجمعة كوقت الظهر لا يدخل إلا في الزوال، يعني إلا إذا زالت الشمس، وعلى هذا فيكون سفر عبد الله بن رواحة قبل إيش؟ قبل دخول الوقت. والصحيح أنه يجوز أن يسافر ما لم يؤذن لها، فإن أذن لها فإنه لا يجوز أن يسافر، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأوجب الله السعي عند أذان الجمعة، وأما قبل ذلك فإنه لازمه البقاء، خصوصا إذا مثل أوقاتنا الآن إذا كان يمكنه أن يأتي بها في طريق بحيث يعرج على بعض البلاد ويقيم فيها الجمعة.
نعم.
وهو في بلده ولا
بلدنا أخو
مسافر ماشي يعني؟
اي نعم.
الظاهر انه لازم، يعني لازمه الوقوف، لكن لو كان سيبقى الى الظهر الى العصر لازمه ان يصلي مع الجماعه.
ما صحيح
جد وقت الجماعه؟ ذكرنا فيما سبق ان الاقرب انه قبل الزواج، لكن ما هو قبله بكثير، تقريبا قبله ساعة أو ساعة إلى أربع أو ما أشبه ذلك.
الاعتراض على استدلال المال
ما فهمت. عبد الله بن رواح بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة فقدم أصحابه وقال أتخلف وأصلي مع الرسول. فهنا تخلف عبد الله، نعم، فهنا ذهبت السرية بعد دخول وقت الجمعة، لأن على المشهور من المذهب يدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس قيدهم. هي يقول يجوز الجهاد، فنحن نقول هذا من يقول انه دخل وقت الجمعه.
فصل. ويجب السعي بالنداء الثاني لما ذكرنا الا لمن منزله في بعد، فعليه ان يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعه، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ويستحب التبكير بالسعي لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن راح في الساعة
أقرن صح. لا عندي تصريح. أقرن.
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. وقال علقمة: خرجت مع عبد الله يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة. رواه ابن ماجه. ويستحب أن يأتيها ماشيا ليكون أعظم للأجر.
في الحديث الأول: ما اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، هل المراد بذلك أن يكون عليه جنابة بحيث يجامع أهله ثم يغتسل، أو المراد غسل الجنابة يعني كغسلها؟ الثاني هو المراد. وقول ثم راح فكأنما قرب، لفظ الرواية بدون الساعة الأولى، ولهذا يحتاج إلى التخريج وإن كان في الصحيحين، لأن أنا عندي في الأولى مصححة، والذي أحفظه في البخاري أنه ليس فيها في الأولى من راح فكأنما قرب. وهذا الرواح ليس معناه الذهاب بعد زوال الشمس، وإنما المراد به مطلق الذهاب، كما هو اللغة المشهورة عندنا الآن، يقول فلان راح ولو كان في الليل، فلان راح كذا ولو كان في أول النهار. فقول من راح يراد به المشي، أي مطلق الرواح، خلافا لمن فهم أن المراد من راح أي بعد زوال الشمس. وعلى هذا فتكون الساعات كلها في خلال ربع ساعة، وهذا بعيد. فالصواب أن المراد راح أي ذهب، فهي على مطلق الرواح. وفي أيضا تفاوت الأجر بتفاوت العمل، فيؤخذ منه حكمة الله عز وجل في المجازات، وأن الجزاء من جنس العمل. أما لما كان هذا التفاوت فهذا ليس إلينا، لأن تقدير الأجور والثواب على من؟ عند الله عز وجل، وليس لنا من الأمن شيء. فلا يقال لماذا كان الأول كأنما قرب بدنه، والثاني كأنما قرب بيضة، والأخير كأنما قرب بيضة، لأن هذا أمر يرجع إلى الله عز وجل، وليس لنا إلا مطلق التسليم. وفيه أيضا: لماذا خص الكبش الأقرن؟ قالوا: لأن الكبش الأقرن في الغالب يكون أقوى وأكبر حجما، فيميز على غيره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في أضحيته يحتاج يختار الأقرب. وقوله وقد استدل بعض العلماء بجواز الأضحية بالدجاج، قال لأنه قال فكأنما قرب دجاج فجعلها في مصاف فهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فتجوز التضحية بالدجاج بالديك، فيقال له إذن جوز الأضحية بالبيضة لأنه قال فكأنما قرب بيضة، وهو استدلال غريب. لكن بعض الناس يأخذ بظاهر اللفظ ولا ينظر إلى النصوص الأخرى الدالة على أن الأضاحي إنما هي من بهيمة الأنعام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وفي الحديث أيضا أن الملائكة تستمع إلى الخطبة، فبينما هي على أبواب المساجد مساجد الجمعة فإنه إذا جاء الإمام تركت الكتاب وأنصتت للخطبة. فإن قال قائل أي فائدة للملائكة بسماع الخطبة، قلنا إن وجودهم بركة وخير، بركة وخير، ويكون هذا من باب إضافة النعمة أو من باب زيادة النعمة على مصلي الجمعة أن الملائكة تحضر وتستمع. ثم هي إذا سمعت تعظيم الله عز وجل في هذه الخطبة وتلاوة آياته وموعظة المسلمين لا شك أنهم يزدادون إيمانا، وإن كانوا هم على أعلى ما يكون من الإيمان، لكن كلما قوي الإيمان كان أكمل. وفيه أيضا الحديث تسخير الله عز وجل لبني آدم، الملائكة تسخر لهم، تقف على أبواب المساجد تكتب كل من جاء الأول فالأول، يعني كأنهم جنود جندهم الله عز وجل ليكتبوا الأول فالأول. وفي هذا دليل على أن الخطبة تسمى ذكرا. ونستفيد من هذه الفائدة وجوب حضور الخطبة واستماعها، لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فنقول إلى ذكر الله أي إلى الخطبة، فيستدل به على وجوب حضور خطبة الجمعة والاستماع إليها. وفي حديث علقمة مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دليل على حرص الصحابة على التقدم للجمعة وعلى تأسفهم إذا وجدوا غيرهم قد سبقوا، لقول ابن عباس ابن مسعود رابع أربعة، كأنه انتقد نفسه ووجد أنه يكون هو الأول وأحب أن يكون هو الأول. والمراد تقدم الإنسان بنفسه لا بمنديله ولا بكتابه ولا بكرسي المصاحف كما يفعل بعض الناس اليوم، تجده يضع المنديل، بعضهم يضع المسواك، بعضهم يضع المفاتيح، وما أبلغ أمنه إذا وضع المفاتيح، لأنه يخشى أن يأتي الإنسان يأخذ المفاتيح ويقول الحمد لله مفتاح سيارة ومفتاح باب. نعم، لكن مع ذلك عندهم قوة أمن. فالمراد من التقدم إلى الجمعة أن يتقدم الإنسان بنفسه. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في جواز وضع الشيء في المكان ليحجزه لنفسه، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع. فمن أجازه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ببناء الخيمة في المسجد، وهذا نوع من الحجز، لأن مكان الخيمة لن يصلي فيه أحد ولن يستقر فيه إلا صاحبه. ومنهم من منع ذلك وقال إنه لا يجوز وأن هذا تحجر لمكان غيره أحق به منه. والراجح التفصيل في هذا أنه إذا وضع هذا الشيء ليحجز به المكان وهو قد خرج من المسجد بعذر وسيعود عن انتهاء عذره فإن هذا لا بأس به لحاجة الإنسان إلى الخروج. وإن كان وضع هذا المكان وخرج إلى بيته وأهله ومتجره فهذا جناية على من سبق لأنه أحق بهذا المكان منه. نعم عبد الله انت لا
حديث
حديث ها ايش
الذي ذكرته هو زياده
ساعه الاولى. ايوه
قال المحقق وهذه الزياده انفرد بها مالك الموفق والحديث منسوب للشيخين وهذه الزياده ليست عندهما فلم
يثبتها. اذن ما لكن يقيل كيف نعرف انها الاولى؟ نقول لانه لما قال ومن راحه في الثانيه فيكون قوله من راح يعني في الاولى ومن راح يعني في الثانيه. وان لم تكن موجوده في اللفظ فبقيه الحديث يدل عليها. نعم.
قال الشيخ الموفق رحمه الله تعالى ويستحب ان ياتيها ماشيا ليكون اعظم للاجر وعليه سكينه ووقار كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار متفق عليه ويقارب بين خطاه لتكثر حسناته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما كون الأفضل يأتيها ماشيا فكما قال المؤلف رحمه الله لأجل أن ينال أجر الخطا. وأما قوله رحمه الله نعم ويقارب بين الخطاء ففي هذا نظر لأن المقاربة بين الخطاة أمر يقصد ولو كان من الأمور المشروعة لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فالمراد الخطوة المعتادة وأما أن يقصر خطاة لزيادة الأجر ففي هذا نظر ظاهر. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم السكينة والوقار الفرق بينهما أن الوقار في الظاهر والسكينة في الباطن. قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين فيكون ساكن القلب مطمئنا وقورا بحيث لا يتحرك حركات تخالف الوقار والمروءة. نعم.
فصل. ويستحب أن يغتسل ويتطيب ويتنظف بقطع الشعر وقص الظفر وإزالة الرائحة لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن
منه ويتطهر أنها مفعول معه. نعم نعم.
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.
عندنا ثم يصلي.
نعم ثم يصلي ما كتب له. عندنا ثم صلى. نعم. قوله يستحب أن يغتسل سيأتي رواية أخرى عن أحمد أن الغسل واجب. يتطيب بماذا؟ يتطيب بالطيب البخور أو الدهن والدهن أبقى. وقوله ويتنظف بين التنظيف بقوله بقطع الشجر وقص الظفر وإزالة الرائحة
الشعر.
ها؟
قطع الشعر.
إيش قلت هنا؟
الشجر.
بقطع الشعر وقص الظفر وإزالة الرائحة. نعم. قطع الشجر يا قطع الشعر الذي يسن قطعه مثل الشارب والأبط والعالم. ولا تطلق هذه الأشياء الثلاثة فوق أربعين يوما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقتها. ولو جعل الإنسان لنفسه موعدا معينا حتى لا ينسى لكان حسنا، مثل أن يتخذ أول جمعة في الشهر أو آخر جمعة أو ثاني جمعة أو ثالث جمعة من كل شهر، لا تعبد لله بهذا التوقيت ولكن لأجل أن لا ينسى، لأن الإنسان إذا ترك التوقيت نسى فزاد على 40. إلا إذا طار الشعر أو الظفر قبل 40 فتزال من حيث تطول.
وعنه أن الغسل واجب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس طيبا، رواه مسلم. والمذهب الأول لأن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، أولا المؤلف رحمه الله أخطأ في هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أنه قال لما روي، وهذا الصيغة تدل على التضعيف. الثاني أنه قال رواه مسلم، مع أن الجملة الأولى منه غسل الجمعة واجب على كل محتلم قال في البلوغ إنه أخرجها السبعة كل أصحاب السنن والصحيح أخرجوها، البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة كلهم أخرجوا هذا الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والصحيح وهذا هو الصحيح أنه واجب، ويدل عليه أمور. الأول لفظ واجب صريحا في الوجوب، وقد صدرت من أعلم الخلق بالشرع ومن أعلم الخلق بما يقول ومن أعلم الخلق بمدلولات الألفاظ ومن أفصح الخلق ومن أنصح الخلق، فلا يمكن أن يطلق مثل هذا اللفظ وهو يريد من الأمة أن يدعوه إذا شاءوا، فهو صريح في الوجوب. ومعلوم أن هذه العبارة لو وجدت في مصنف من مصنفات الفقهاء ما شك القارئ أن المصنف يرى أنه واجب، فكيف وقد صدرت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، والأصل في الأمر الوجوب لأن الله هدد المخالف فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الوجه الثالث أن الصحابة فهموا الوجوب، فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى وعمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة وكأنه عرض به، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت، فقال: والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فلامه على ذلك. ولا, ولا, ولا موجب لصرف عن الوجوب، ليس فيه إلا حديث سمرة المرسل الركيك اللفظ، وهو قوله: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الكلام بمجرد ما تسمعه لا تكاد تجزم أنه لم يخرج من مشكاة النبوة، كلام ركيك وبعيد أن يكون الرسول قد فعله عليه الصلاة والسلام. على ما في الخلاف من حديث سمرة الحسن عن سمرة ونقول أيضا إيجاب ذلك على الناس أحوط من عدم الإيجاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإن قال قائل: هل وجوبه كوجوب الغسل من حدث بحيث لو لم يفعل لم تصح صلاته؟ فالجواب لا، جواب لأن الصحابة يكاد يكون إجماعا بينهم في قصة عمر أنه أي الاغتسال ليس بشرط لصحة الصلاة، بل هو واجب للصلاة وليس شرطا فيها. فإن قال قائل وهل يجزئ الغسل بعد الصلاة؟ فالجواب لا، لأن الغسل للجمعة أي لصلاة الجمعة، وإذا انتهت الصلاة فلا فائدة من الغسل لأنه انتهى المقصود. أما السواك وأن يمس طيبا فهذا ليس بواجب بالاتفاق، على أن أحد رواته ونسيت من هو قال أما السواك فلا أدري وأظنه أبا سعيد، قال أما الغسل فواجب وأما السواك فلا أدري، وكأنه توقف لأن السواك لا يحصل به من التنظيف كما يحصل من الاغتسال، ويتأكد أي اغتسال في أيام الصيف وأيام الحر التي يكثر فيها العرق وتفوه الرائحة. ولهذا توسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن غسل الجمعة واجب على من فيه رائحة لا تزول إلا بالاغتسال، لكن العموم أولى، يعني عموم الوجوب أولى من القول بالتقييد. نعم. يا إخواني أيها القارئون اخفضوا أصواتكم جزاكم الله خيرا، وخير لكم أن تحضروا الدرس لأن الدرس يفوتكم ومجلس الذكر يفوتكم، أما القرآن فتقرؤونه بعد الصلاة أو في أي وقت آخر. نعم. إذا كانت الرائحة طبيعة فلا يمكن أن تزول بالغسل، لكن من الممكن أن يدهن بأطياب قوية تخفف الرائحة، يعني في أطياب لها رائحة قوية تخفف الرائحة. نعم. بعض إيش؟
بعض الناس ما يدخل يعني هو
يستنطق هذا العد يحب هذا العد، والبعض الآخر لا يدخل. سبحان الله، هل أحد يقول أن العضل مو محبوب؟ ها؟ لكن الله ما تطاق؟ ها؟ البخور؟ لا البخور، البخور كله طيب، حلة يعني كرب ولا خشب ما يصير. على كل حال إذا كان يؤذي أكثر الناس فهمت؟ فلا يستعمل. ها؟ إيه هو كل العطور مستورد.
لو فرق الوزن في
السواك
والصيد يدل على عدم الوزن.
نعم. يدل
إيش؟ يدل على
عدم الوزن. نعم. نعم. قال الآخر واقتران السواك بالغسل يدل على وجود السواك يوم الجمعة، وأنه لا بد من أن ينظف الإنسان فمه كما ينظف جسده، ولا إجماع في المسألة.
يعني نقول وجوب السواك
هي يعني يرد علينا هذا، وأنا قلت لكم قبل قليل الفرق بين الغسل الذي يتنظف فيه جميع الجسد وبين السواك. نعم. والله يظهر لي أنا من حديث أنس وقت لنا ألا نترك فوق 40، يظهر لي أن هذا أمر واجب. نعم. أن إيه أن واجب أن لا تكون فوق 40.
ثلاث.
نعم.
والمذهب الأول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال الترمذي هذا حديث حسن. والخبر الأول أريد به تأكيد الاستحباب، ولذلك ذكر فيه السواك والطيب وليس واجبين.
هذا غير مسلم ليس واجبين. وإذا سلمنا بإجماع العلماء يعني ما تلبي أن العلماء أجمعوا على أن السواك والطيب غير واجب فنقول خرج هذا بالإجماع أنه لا ليس بواجب. ودلالة الاقتران ضعيفة ولم يقل به إلا نفر قليل من العلماء. ولهذا كان القول الصحيح أن الخير حلال وإن كانت مقرونة بالقرآن بالحمية والبغال. نعم.
ووقت الغسل بعد الفجر لقوله يوم الجمعة، والأفضل فعله عند الرواح لأنه أبلغ في المقصود ولا يصح إلا بنيته لأنه عبادة. فإن اغتسل
إلا بنية يعني ما بها ضمير أصح. نعم.
ولا يصح إلا بنية.
طيب قال رحمه الله وقت الغسل بعد الفجر هذا فيه احتمال لا شك لأن اليوم الشرعي يدخل بطلوع الفجر، لكن لو أخره إلى ما بعد طلوع الشمس لكان أحسن، لأنه إذا أخره حتى تطلع الشمس كان اغتساله في اليوم قطعا، وقبل طلوع الشمس أمر مشكوك فيه. نعم. ولا يصح إلا بنية، نعم، لأنه من العبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم. فإن اغتسل
للجمعة والجنابة أجزأه، وإن اغتسل للجنابة وحدها احتمل أن يجزئه لقوله عليه السلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ولأن المقصود التنظيف وهو حاصل، واحتمل أن لا يجزئه لقوله عليه السلام وليس للمرء من عمله إلا ما نواه.
الله روى حديث بالمعنى ليس للمرء من عمله إلا ما نواه، هو لأنه قريب المعنى وإنما لكل امرئ ما نواه. والذي يظهر أنه يجزئ إذا نوى عن الجنابة وغاب عن ذهنه نية الغسل الجمعة فإنه يجزئه، لكن لو نوى للجمعة دون الجنابة هل يجزئه أو لا؟ لا يجزئه، لأن غسل الجنابة عن حدث ولا بد من رفعه بالنية، وغسل الجمعة تنظيف وليس عن حدث، ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى. طيب لو نواهما جميعا صح، كما لو نوى بالراتبة تحية المسجد مع الراتبة، وإن اغتسل للواجب أولا ثم للمسنون أجزأه أو لا؟ اغتسل أولا الجنابة ثم عاد واغتسل الجمعة يجزئ ولا لا؟ يجزئ. فقال الفقهاء إنه أكمل أن يغتسل الواجب أولا ثم للمسنون ثانيا. وقال ابن حزم رحمه الله لا يجزئ أحدهما عن الآخر، بل لا بد أن يغتسل أولا للجنابة ثم ثانيا للجمعة. وبناء على هذا يكون إعادة الغسل مرتين يكون أحوط من وجه آخر اتقاء لهذا القول الذي ذهب إليه ابن حزم، وإن كان نرى أنه قول ضعيف لكنه قد قيل. وأما قول المؤلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة فقد سبق أن معناه إيش كغسل الجنابة. نعم يا محجوب.
ما مر عشرة
إيش؟
ما مر عشرة
طيب.
فصل. وإذا أتى المسجد كره له أن يتخطى الناس لقوله عليه السلام ولم يفرق بين اثنين إلا أن يكون إماما ولا يجد طريقا فلا بأس بالتخطي لأنه موضع حاجة، ومن لم يجد موضعا إلا فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي الرجل والرجلين فلا بأس، فإن تركوا أول المسجد فارغا وجلسوا دونه فلا بأس بتخطيهم لأنهم ضيعوا حق نفوسهم، وإن ازدحم الناس في المسجد وداخله وإن ازدحم الناس في المسجد وداخله اتساع فلم يجد الداخل لنفسه موضعا فعلم أنهم إذا قاموا تقدموا جلس حتى يقوموا وإن لم يرجو ذلك فله تخطيهم لأنه موضع حاجة.
قول مالك رحمه الله كره أن يتخطى الناس في الاقتصار على كراهة النظر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يتخطى الناس فقال له اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. والأمر للوجوب، ولا سيما أنه علل ذلك بالأذية، وأذية المسلمين محرمة، ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الخطبة، فإنه مع أذية بالتخطي يوجب أن تنشغل قلوبهم عن استماع الخطبة. أما ما ذكره من الإمام إذا لم يكن له باب من قبلة المسجد فنعم، لأن تخطيه لحاجة. وأما ما ذكره من رأى فرجة تركها من تقدم ففي النفس من هذا شيء، في النفس من هذا شيء، لأن ظاهر الحديث للرجل الذي يتخطى الناس العموم، فهي قضية عين، تحتمل أن الرجل يتخطى لفرجة ويحتمل أن يتخطى لعله يجد فرجة، لذلك لا نرى أن يتخطى لأجل الفرجة، لكن نرى أن من تقدموا فلا ينبغي لهم أن يدعوا فرجا كما نراه بعض الأحيان، تجد في الصفوف الأولى تجد متسعات، يعني تكاد تقول كل رجل بينه وبين أخيه ما يسع لرجل آخر، وهذا تضييق للمسجد ومنع لغيرهم ممن يأتي ليتخذ مكان. نعم عبد الله.
ثلاث
انتهى الوقت.
لا في حديث
اين
درس القادم؟ درس القادم
الان يعني
القادم يعني الوقت انتهى.
نعم نعم لا 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 ليس كذلك، لأن الغسل لأن الوضوء المسنون يراد أن يكون الإنسان على طهارة، يراد به أن يكون على طهارة، فهو تجديد لطهارة سابقة. أما إذا نوى ما تسن له الطهارة فواضح أنه فرق بينه وبين الغسل الجمعة، لأن ما تسن له الطهارة معناه أنه يسن أن يكون على طهارة، فإذا نوى أن يكون على طهارة سواء كان ذلك لوضوء مستحب أو واجب فقد ارتفع الحدث. نعم
بارك الله فيكم، كيف يجيب على قولهم الذين يقولون ان قوله صلى الله عليه وسلم واجب، هذا يرد باللغه العربيه بانه يعني مما ينبغي كقولهم حقق عليه علي واجب، ويقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لسان عربي مبين فهو من اهل اللغه فهو ياتي بها من اهل اللغه.
طيب، وهل ان كلمه واجب في اللغه لا تاتي الا للمستحب؟ طيب وش الأصل؟
يقول أيضا الأصل براءة الذمة.
لا وش الأصل بس؟
الأصل أنها تأتي الواجب.
طيب الأصل أنها تأتي للواجب، فإذا كان أصلا تأتي للواجب فالواجب إجراء النصوص على ظاهره. ثم إن قول حقك عليه واجب، أولا من قال إن هذه عبارة موروثة عن العرب؟ قد تكون هذه عبارة عرفية. ثم إن حق المسلم على المسلم واجب، الأصل في الوجوب، هذا الأصل. ولهذا من استثنى من الحقوق الخمسة التي جمع الرسول بقول حق المسلم على المسلم خمس، من استثنى واحدا منها بأنه من الاستحباب طلب بالدليل. نعم
غسل الجمعة لا يقع الحد،
نعم،
مع أن الواجب وغسل الجنابة واجب وهو يقع الحد،
نعم
كلاهما واجب،
نعم، لكن غسل الجنابة عن إيش؟
عن حدث،
عن حدث، فإذا نوى ذلك اكتفى. وصل الجمعة للنظافة ما هو عن حد، فكيف نعم واجب للنظافة، فكيف يكون عن أن يرفع حدثا لم ينوى
وإنه الحدث
إذا نوى واضح إذا نوى رفع الحدث
غسل الجمعة
ما في حدث إلا إذا كان على جناب
ثلاثة
آخر واحد محجوب ما خالف لأن محجوب أستاذا بالأول
إذا كان المصلي الصفوف الأولى اللهم أصحاب العفو ثم أحد رجع يا
شيخ يتوضأ فأتى والناس بالمنتج هل يتخطى يعني يتخطى
لمكانه نعم مكانه فاضي
لكن هل الناس يعلمون بمكانه؟
نعم هو أتى أول واحد
لكن الناس اللي جاءوا المتأخرين عقب ما خرج يعلمون عن مكانه؟
لا ما يعلمون
والله على كل حال نعم لو إذا استأذن منه ولو كان في غير الخطبة وجزاك الله خير افسح لمكان قدام هذا طيب ما في شر شيء لو هم 30 صف ما بيتخطاهم يعني بدل ما أنه يمشي هكذا كل ما وصل إلى واحد افسح جزاك الله خير يجلس مكانه
حديث
حتى أيضا نريد أن نلاحظ على مسألة اللي سألناها خالد خلف مسألة الدباب وما أشبه ذلك قد تكون من السلاح فإذا كانت من السلاح فهو غنيمة لا يحرك يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يحرك يدخل في الغنيمة إذا رأى إذا كان فيه المصلحة وإلا فهو لأهله
حديث
نعم أتكلم عن الغاز الغاز كالفوق أنه يحرق رحله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح نعم من ما عن الغال
إشكال وهو في محل الشيخ
نعم
أن الدبابة ليست ملكا للشخص نفسه حتى يقال سلبه
نعم
ملكا لدولته
لكن دولة محاربة دولة محاربة ما له حرق حلال نعم لا يبيع هذا الله يرزق نعم لا هي من السلف
حديث
ايش
رحمه الله تعالى وليس لاحد ان يقيم غيره ويجب وليس لاحد ان يقيم غيره